بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى اللقاء الثاني من هذه الدورة الطيبة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. وصلنا أيها الكرام إلى الباب الخامس، الحروف مع الشدة والتنوين. بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله تعالى على أن يتعرف على الحروف مع الشدة والتنوين، كذلك أن يقرأ الحروف المشددة مع التنوين قراءة صحيحة. وتقدم معنا بعض القواعد الهامة المتعلقة بكيفية التعامل مع الحرف المشدد، يحسن إعادة التنبيه بها. ومن ذلك أن الحرف المشدد كالساكن لا يصح البدء به، بل لا بد من ربطه بأقرب متحرك قبله. وكذلك فإن الحرف المشدد لا يفك إدغامه أثناء التهجي، كما سيظهر معنا هذا في ثنايا أمثلة هذا الباب بإذن الله تعالى. أما عن كيفية قراءة هذا الدرس فنبدأ مستعينين بالله عز وجل. الدرس الأول، الشدة مع الفتحتين. أبن، أتن، أثن، أجن، أحن، أخن، أدن، أذن، أرن، أزن، أسن، وهكذا إلى نهاية الحروف في هذا الدرس. ويتنبه أيها الكرام إلى أن الحرف المنون سواء كان التنوين مفردا أو مع الشدة ينبغي عدم زيادة غنة في نهاية الحرف المنون. فما يصح أن يقول الطالب مثلا أشن، أصن، فالغنة الزائدة هذه في غير محلها. ننتقل أيها الكرام إلى أمثلة الشدة مع الفتحتين. هكذا، حبا، سدا، أزن، بسا، صفا، حقا، دكا، كلا، جما، عفو، فوا، قوي، ويا. وهذه الأمثلة أيها الكرام يلاحظ في بعضها أنها احتوت أكثر من قاعدة هجائية، وتقدم التنبيه على شيء من ذلك. فهنا لدينا مثلا كلمة عفوا وقويا، تقدم معنا أن الحرف المشدد لا يصح البدء به، بل لا بد من ربطه بأقرب متحرك، كما فعلنا هنا في كلمة عفوا، ربطنا الواو المنونة مع الشدة بالفاء المتحركة قبلها، وكذلك في قويا ربطنا بين الواو المكسورة للتوصل بها إلى النطق بالياء المنونة مع الشدة. ننتقل أيها الكرام إلى الدرس الثاني، الشدة مع الكسرتين. آلية التهجي هي نفسها كما تقدم في الدرس الأول، هكذا أبن أتن أثن أجن أحن أخن أدن أذن أرن أزن أسن. ولو انتقلنا إلى القائمة في الجانب الأيسر، هكذا أظن أعن أغن أفن، وهكذا إلى نهاية الأمثلة. أمثلة الشدة مع الكسرتين هكذا تتهجى فج ما ر مر رد مرد ضو ضر ح حظ أ أف ر رق ص صك ظ ظل غ غم س سن ع ت عت تو عتو خ في خافي في خفي، وهكذا في ما مثلها من الكلمات. الدرس الثالث، الشدة مع الضمتين، هكذا أب أت أأث أأج أأح أأخ أأد أأذ أأر أزن أسن، وهكذا إلى نهاية الأمثلة. لنأخذ مثلا العمود الأخير من القائمة اليسرى، هكذا أنن أهن أون أي. ننتقل الآن أيها الكرام إلى أمثلة الشدة مع الضمتين، هكذا تقرأ الأمثلة ر رب س ست شو شح ص صد ش شر ش شق ش شك ح حل ص صم م س مسي سن مسن ع دو عدو دو عدو غ ني غني ني غني وهكذا في ما مثلها من الأمثلة. الدرس الرابع حرفان مشددان، وهذا الدرس أيها الإخوة والأخوات من أهم دروس هذا الباب، بل ومن أهم دروس الكتاب بشكل عام، وتتلخص في هذا الدرس كثير من المهارات التي سبق أن أخذها الطالب والطالبة فيما مضى من أبواب. وبتمكن الطالب والطالبة من تهجي أمثلة هذا الدرس هجاء صحيحا سليما، فهذا ينبئ بإذن الله تعالى على أنهما قد ضبطا أهم المهارات الأساسية لكيفية التهجي والقراءة الصحيحة. آلية التهجي هكذا: يو ب يوب بتي يبتي كو يبتك كن يبتكن لو لجي لجي وهنا أيها الكرام ننبه إلى مسألة مهمة ما يتعلق بكيفية تهجي الكلمة المشتملة على حرفان أو على حرفين ساكنين عفوا مشددين أو حرف مشدد ثم حرف ساكن، وذلك بأن الطالب والطالبة مطالبان بأن يعودا في هجاء الكلمة إلى أقرب حرف متحرك. فلدينا هنا مثلا في كلمة لجي كما نلاحظ أنها احتوت على حرف متحرك واحد وهو اللام، وكلا الحرفين المتبقيين مشددان، فلا يصح البدء بأحد منهما، ولذا سنحتاج العودة إلى اللام في جميع الخطوات التي تحتاج أو نحتاجها في هجاء هذه الكلمة. فهكذا نأتي بالحرف المتحرك مفردا فنقول لو، ثم نعود إليه من أجل التوصل به إلى النطق بالساكن الأول فنقول لجي، ثم نعود إليه من أجل التوصل به إلى هجاء الساكن الثاني فنقول لجي، أي أننا نحتاج في هذه الكلمة إلى ثلاث خطوات، ويقاس على ذلك ما ماثله من الكلمات. انتقلنا إلى الصف الثاني، كلمة مدثر هكذا: مو مد مدث مدثر. كلمة سيذكر هكذا سيذكر. ونلاحظ هنا أيها الكرام أن هذه الكلمة بدأت بمتحركين، أولهما السين المفتوحة وثانيهما الياء المفتوحة. فعندما نريد هجاء الذال مثلا وهو أول المشددين هنا، سنعود من أقرب متحرك هنا وهو الياء، فنقول يذ، ثم نعود فنجمع الكلمة من أولها إلى محل ما وصلنا فنقول سيذ، ثم نعود إلى الياء مرة أخرى من أجل التوصل بها إلى نطق المشدد الثاني وهو الكاف فنقول يذك، ثم نجمع الكلمة من أولها إلى مكان ما وصلنا وهو الكاف فنقول سيذك، ثم الراء بما أنها متحركة سنأتي بها في خطوة مستقلة فنقول رو، ثم نجمع الكلمة كاملة سيذكر. ويخطئ أحيانا بعض الطلبة وذلك بعودتهم إلى ثاني متحرك بدل المتحرك الأول، فنجد الطالب مثلا يقول، طبعا هذا مثال فقط للتنبيه، سي، ثم عندما يتوقف عند الذال يقول سيذ، فيعود إلى ثاني متحرك وهو السين. وتقدم معنا أن الصواب العودة من أقرب متحرك وهو هنا في هذه الكلمة الياء، ويقاس على ذلك ما ماثله من الأمثلة. كلمة ذرية هكذا ذرية. كلمة مزمل هكذا مزمل. وانتقلنا إلى الجانب الأيسر، كلمة يمسن هكذا يمسن. كلمة يشقق هكذا يشقق. كلمة يصعد هكذا يصعد. كلمة يطوف هكذا يطوف. كلمة لأضلنهم هكذا لأضلنهم لأضل ضلن لأضلن هو لأضلنه هم لأضلنهم. وهذه الكلمة أيها الكرام ذكرها المؤلف في صفحة المعلم وهي في الكتاب المطبوع صفحة 52 وذكر هجاءها بالتفصيل كمثال على كيفية هجاء أمثلة هذا الدرس، وهي كلمة على طولها إلى حد ما إذا سرنا وفق ما اتفق عليه بإذن الله لن يواجه الطالب أو الطالبة فيها أي صعوبة. كلمة أتمهن هكذا أتى تم أتم هو أتمه هن أتمهن. ويقاس على ذلك ما ماثله من الكلمات. ومن القواعد الهامة أيها الكرام التي سار عليها الكتاب في كيفية هجاء الكلمات أن الطالب والطالبة مطالبان بالعودة لكي يجمعا الكلمة من أولها بعد إضافة كل حرف، فيأتي بالحرف الأول من الكلمة ثم يأتي بالحرف الثاني ثم يجمعهما معا ثم يضيف الثالث وفق ما تقدم من قواعد ثم يجمع الكلمة من أولها. وهذا أيها الكرام من أجل التسهيل على طلاب هذه المرحلة الذين لا زالوا في بداية الطلب ولا زالت هذه المهارات على وضوحها أحيانا للبعض، إلا أنها لهذه الفئة المبتدئة لا زالوا بحاجة إلى شيء من التأني والتروي من أجل ضبط مهارة التهجي. ولذا يحسن بالمعلم والمعلمة أن لا يقبل من الطالب أو الطالبة اختصار أي خطوة من الخطوات، وهذه مسألة غاية في الأهمية حتى تكون آلية تدريس الكتاب موحدة، أن درس هذا الكتاب، وحتى أيضا تكون آلية التقييم واحدة ولا يكون هناك اختلاف بين تدريس معلم ومعلم أو معلمة وأخرى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وبهذا نكون قد وفقنا بفضل الله ومنته إلى إكمال هذا الباب، الباب الخامس، ونأخذ استراحة يسيرة في حدود 3 دقائق، بعدها يكمل أخي فضيلة الشيخ حامد رحيم وفقه الله ما يتيسر من محاور هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر فضيلة الشيخ دكتور محمد على ما قدم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته. ونكمل بالباب السادس، ونبدأ بإذن الله تعالى. الباب السادس: همزة القطع وهمزة الوصل. بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله تعالى على أن يفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل قراءة ورسمة، ويقرأ همزة القطع وهمزة الوصل قراءة صحيحة. وهذان الهدفان ذكرهما المؤلف حفظه الله لهذا الباب. وهمزة القطع أيها الإخوة والأخوات هي همزة أصلية متحركة في أول الكلمة، وتكتب فوق الألف أو تحتها، وتقرأ حسب حركتها. إذن همزة القطع حرف أصلي مثلها مثل عامة الحروف الهجائية، وتظهر عليه جميع الحركات، وأيضا لا تتأثر بموقعها من الكلمة، أي بمعنى أنها مقروءة دائما. ونبدأ بقراءة الدرس الأول. الدرس الأول: همزة القطع. أ أس لا أسلى ما أسلم. المثال نفسه لو سبق بالواو مثلا هكذا يقرأ: و أ و أ أس و أس لا و أسلى ما و أسلم. نلاحظ أن همزة القطع ظلت مقروءة أيضا. إذن همزة القطع لا تتأثر بموقعها من الكلمة، فهي مقروءة دائما سواء ابتدأت بها أو سبقت بحرف. وننتقل للصف الثاني: أ أع ما أعمى لو أعمل. وكذلك لو أخذنا المثال الثاني: و أ و أ أع و أع ما وأعمى لو وأعمل. ننتقل إلى أمثلة همزة القطع: أ جاء أجاء لا أجل. نلاحظ أن آلية التهجي هي نفسها التي بدأنا بها من الباب الثاني، وتستمر معنا إلى نهاية الكتاب. وكلما أخذنا مهارة جديدة ندمجها ضمن معارف الطالب، وستستمر آلية التهجئة أو التهجي نفسها. نكمل الكلمة الثانية من العمود الأيسر: إي إخ و إخوة تن إخوة تن. أو أس و أسوة تن أسوة. و أ و أ شا وأشا شد وأشد. نلاحظ هنا أن هذه الكلمة ختمت بحرف مشدد مفتوح، فقراءتها مع أقرب متحرك كما ذكر ذلك فضيلة الشيخ محمد من القواعد في هذا الكتاب في الحرف المشدد. وننتقل للسطر الثالث. إي إص رن إصرا و أ و أ ض و أ ض ضل و أضل. وهنا أيضا في هذه الكلمة ختمت بحرف مشدد مضموم، وطريقة القراءة مع طريقة قراءة الحرف المشدد بالرجوع إلى أقرب حرف متحرك وهنا الضاد، فنتهجأ اللام المشدد المضموم مع الضاد ونقول ضل، ثم نقرأ الجملة أو الكلمة كاملة وأضل وهكذا. وننتقل للسطر الرابع. وأ وأ أع وأع لا وأعلى مو وأعلم أ أق را أقرا بو أقرب ف أ فأ أن فأن ز فأنز لا فأنزل. وننتقل للكلمة الأخيرة في الصفحة. أ أو ح أو ح ح أو ح. هنا نلاحظ أن في هذه الكلمة هناك حرفان ساكنان، فقرأنا الساكن الأول مع المتحرك الذي في أول الكلمة، ثم الألف المقصورة بالرجوع إلى أقرب متحرك. نعيد تهجئة هذه الكلمة. أ أو ح أو ح ح أو ح. وهمزة القطع أيها الإخوة والأخوات لها وسيلة للتعرف عليها كما ذكر ذلك المصنف حفظه الله في صفحة المعلم، وهي أن نسبق الكلمة المشتملة على همزة القطع بحرف وليكن الواو كما ذكر ذلك المؤلف، فإن ظلت الهمزة مقروءة فهذا يعني أنها همزة قطع، أما إن سقطت فهذا يعني أنها همزة وصل كما سيأتي معنا في الدرس الثاني. وننتقل للدرس الثاني. همزة الوصل. وهمزة الوصل أيها الكرام هي همزة زائدة في الكلمة وترسم ألفا ولا يكون عليها أي حركة، وتكتب وتقرأ إذا لم توصل بما قبلها، وأما إذا وصلت بما قبلها تكتب ولا تقرأ. وكيفية التعرف على همزة الوصل كما ذكرت قبل قليل أن نسبق الكلمة المشتملة على الهمزة بواو، فإن ظلت مقروءة فهذا يعني أنها همزة قطع، وأما إن سقطت الهمزة واختفت من النطق فهذا يعني أنها همزة وصل. ونبدأ بقراءة الدرس. الدرس الثاني همزة الوصل. إي إبا نو إبنو. ولو سبقت بواو هكذا تقرأ. و وب نو وبنو. ننتقل للسطر الثاني. إي إث نا إثنا نا إثنا ني إثناني. ولو سبقت هذه الكلمة بواو هكذا تقرأ. و وث نا وثنا نا وثنا ني واثناني. فنلاحظ هنا أيها الكرام مما تقدم أن همزة الوصل إذا سبقت بأي حرف فإنها تسقط ولا تقرأ. وأيضا مما يقع فيه بعض الطلبة في همزة الوصل في قراءة همزة الوصل بأن يقرأ الطالب بإثبات الهمزة، فنقرأ المثال وإي وإي هكذا يأتي بإثبات الهمزة همزة الوصل، وهذا خلاف الصواب. وهمزة الوصل إذا سبقت بحرف فإنها تسقط ولا تقرأ، أي أن ما قبلها يقرن بما بعدها ويصبح كأنها لا وجود لها. وهنا نذكر قاعدة من قواعد التهجي، وهي أن الذي لا يقرأ لا يتهجأ. فهمزة الوصل عندما يأتي حرف قبلها فإنها لا تقرأ ولا تتهجأ أيضا وتتجاهل أيضا، ويقرأ الحرف الذي قبلها ونقرنه مباشرة بالحرف الذي بعد همزة الوصل. ثم ننتقل الآن إلى أمثلة همزة الوصل، ونبدأ بالكلمة الأولى و وت لو وتلو. الكلمة الثانية في العمود الأيسر أو أر كو أركو كض أركض. لو أخذنا الصف الثاني الكلمة الأولى إي إس مو اسمو. الكلمة الثانية في العمود الأيسر إي إش را إش را رح إش رح. وننتقل للسطر أو الصف الثالث. نلاحظ هاتين الكلمتين سبقتا بحرف، فهكذا تقرأ الكلمة الأولى فص بي فص بي بير فص بير. وهكذا كلمة واضرب و وضري وضري رب وضرب. وهكذا في كلمة واعبد وكذلك فاغفر ونحوها. إذن همزة الوصل أيها الكرام إذا ابتدأ بها فإنها تقرأ، وإذا سبقت بحرف فإنها تسقط وتصبح كأنها لا وجود لها، ويقرن ما قبلها بما بعدها. ويواجه المعلم والمعلمة أحيانا إشكالا عند بعض الطلاب، وهو أن الطالب يلتبس عليه أحيانا كيف يبدأ بهمزة الوصل، هل هي مكسورة أو مفتوحة أو مضمومة، وهذا التفصيل الذي سأذكره هو للمعلم والمعلمة. والأصل في مرحلة التلقين أن الطالب في هذه المرحلة هم في مرحلة أن الطلاب في هذه المرحلة هم في مرحلة التلقين، ويأخذ المعلومة تلقينا من المعلم، وليسوا بحاجة إلى الشرح أو التفصيل الذي قد يحتاجه الطالب الذي اشتد عوده وأصبح يفهم ويستوعب بعض التفاصيل التي لا يفهمها من هو أحدث سنا منه. والخلاصة أيها الكرام، فهمزة الوصل إما أن تكون في بداية اسم، وفي هذه الحال فإنه سيبدأ بها مكسورة دائما كما في أمثلة الدرس الأساسية كابن واثنان، وكذلك كلمة اسم. إذن همزة الوصل في الأسماء تبدأ مكسورة دائما، وأما في الأفعال لها قاعدة يسيرة، وهي أن ينظر لحركة الحرف الثالث بعدها، ينظر لثالث الفعل، فإن وجدناه مضموما نبدأ بهمزة الوصل مضمومة كما في كلمة أركض، أما إن كان ثالث الفعل مكسورا كما في كلمة اكشف فإننا نبدأ بهمزة الوصل مكسورة، نقرأ الكلمة إي إك شي إكشي شف إكشف وهكذا. وأيضا إذا كان ثالث الفعل مفتوحا كما في كلمة اشرح فإننا نبدأ بهمزة الوصل مكسورة، كذلك كما في كلمة اشرح واقرأ، نتهجأ الكلمة سويا اي اش را اشرا رح اشرح وهكذا. وأيضا لا يمكن البدء بهمزة الوصل في الأفعال مفتوحة، وهذا التفصيل كما ذكرنا أيها الكرام للمعلم والمعلمة، ولا يعني حاجة لذكر هذا التفصيل لمن هم في يعني حلقات التلقين أو يكونوا يعني دون سن يميز بين هذه الأمور فيلقنوا الدرس تلقينا. ثم ننتقل رعاكم الله إلى الباب السابع، المد الطبيعي. وبعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله على أن يتعرف على المد الطبيعي، وأيضا يقرأ حروف المد الطبيعي قراءة صحيحة. وحروف المد الطبيعي هي حروف ساكنة، فالألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، هي حروف المد. وبهذا يكون هجاؤنا لهذا الدرس وفي هذا الباب كهجائنا في درس السكون، بحيث أن الحرف الساكنة لا يقرأ بل يتهجأ مع الحرف الذي قبله. وحروف المد ساكنة لا يكون عليها أي حركة من فتحة أو كسرة أو ضمة. فنبدأ بقراءة هذا الباب، الباب السابع، المد الطبيعي. لاحظ هنا وجود عنوان جانبي، أمثلة المد الطبيعي في حرف الألف: ت تا ب تاب، خ خ ف خاف، ر را ن ران، ط ط ف طاف، عاد عاد، والكلمة الأخيرة قا قا ما قام. وننتقل لأمثلة المد الطبيعي في حرف الواو، ونقرأ الكلمة الأولى: أعو أعو عو أعو ذو أعوذ، را سو راسو سو راسو، لن رسول سو سو، را سورة تن سورة، شا كو شاكو كو شكور شكور، غ فو غفو فو غفور غفور، هو هو دين هو دين. ثم ننتقل إلى أمثلة المد الطبيعي في حرف الياء، ونبدأ بالكلمة الأولى: خ بي خبي بي خبير خبير، دي دي ني ديني، شا دي شادي دي شادي، دن شديد، عي عي شا عيشة، تن عيشة، ق دي قدي دي قدي، رن قدير. والكلمة الأخيرة: مو بي مو بي بي مو بي، نن مبين. ومما يجدر التنبيه عليه في هذا الباب هو ألا يزيد الطالب في مقدار الحركة، حركة الحرف الواحد، ويأتي بحركة واحدة كما تعلمه في الباب الثاني في الحركات الفتحة والكسرة والضمة. فإذا أتى الطالب بحركة يكون أتقن مهارة الحركات. ثم ننتقل بعد ذلك للباب الثامن، ونقرأ العنوان: الباب الثامن، الألف بعد واو الجماعة. وبعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله على أن يتعرف على الألف بعد واو الجماعة. والألف وواو الجماعة هي ألف تقع آخر الفعل بعد واو الجماعة، مثل صلوا. وسبب كتابة الألف بعد واو الجماعة هي للدلالة على أن الواو هنا للجماعة، فإذا لم تكن الواو للجماعة فلا تكتب، أي فلا تكتب بعدها ألف، مثل أرجو، كما نوه ذلك المؤلف حفظه الله تعالى في صفحة المعلم. وأيضا مما ينبه عليه هنا أن آلية التهجئة كما هي في أو كما تعلمها الطالب في الباب الثاني فيسير على الطريقة السابقة في قراءة أمثلة الدرس. وأيضا نعيد التنبيه على القاعدة الهجائية التي ذكرناها سابقا، أن الذي لا يقرأ أو الحرف الذي لا يقرأ لا يتهجأ. ونبدأ بقراءة الدرس: الألف بعد واو الجماعة. أمي، أمي، رو، أميرو، رو، أميرو. نلاحظ هنا أيها الكرام أننا لم نقرأ الألف على القاعدة التي ذكرتها قبل قليل، الحرف الذي لا يقرأ لا يتهجأ، فننتبه أيضا على الأخطاء الشائعة من بعض الطلاب أنهم يقرأوا الألف مع الواو فيقولوا و، فتصبح الكلمة أمروا و، وينتبه لهذا. ثم نقرأ الكلمة الثانية: ت و ت و و ت و ص ت و ص صو ت و صو. كذلك هنا ينبه على عدم اختصار خطوات التهجي بذكر أو بدمج خطوتين في خطوة، كما يفعل ذلك بعض الطلاب بأن يقرأوا ت و ت و و ت و صو، فيأتوا بالواو الساكنة مباشرة دون إفراد حركة الصاد أو حرف الصاد بخطوة مستقلة، فهنا ننتبه في ذلك. ونكمل المثال الثالث في السطر الثاني: جا جا بو جا بو بو جا بو. وننتقل للكلمة الثانية من السطر الثاني: ذا ذاقوا ذاقوا قوا ذاقوا. رضوا رضوا ضوا رضوا. ز زا قوا زاغوا قوا زاغوا. ننتقل للمربع الأيسر: ف ت فت نو فتنو نو ف فتنوا. ننتقل للصف الثاني. كلوا. الكلمة الثانية. مروا. هنا ننتبه للحرف المشدد بأن نأتي أو بأن لا نتهجأ الحرف أو نبتدئ أو نبدأ بتهجئة الحرف المشدد، وإنما نرجع إلى أقرب متحدثك، وكذلك نأتي بالحرف الساكن بعد الحرف المشدد مع أقرب متحرك. فهنا اجتمع ساكن ومشدد أو مشدد وساكن وحرف متحرك واحد، فنبدأ بالميم ثم نعود ونأتي الميم مع الحرف المشدد، ثم أيضا كذلك نرجع مرة أخرى للحرف المتحرك الميم ونأتي بالحرف الساكن. نعيد تهجئة هذه الكلمة. مروا. ننتقل للسطر الأخير. نهو. الكلمة الأخيرة. يتخذ. وهذه الكلمة اشتملت على حرف مشدد، فينتبه الطالب بخطوات التهجئة كما في الباب الثالث والرابع بقراءة الحرف المشدد مع أقرب متحرك. نعيد تهجئة الكلمة. يتخذ. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الثامن. الألف بعد واو الجماعة. وهذا الباب أفرده المؤلف حفظه الله تعالى، ولعدم وجود هذا الباب في القواعد الأخرى، وهذا مما تميز به هذا الكتاب، وكذلك لأن الألف بعد واو الجماعة هو الحرف العربي الوحيد الذي يكتب ولا يقرأ كما وضح ذلك المؤلف حفظه الله تعالى. وبذلك نكون قد انتهينا من الباب الثامن. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا، ونأخذ استراحة يسيرة 3 دقائق بإذن الله، ثم بعد ذلك أحيل الكلمة إلى أخي الشيخ الدكتور محمد على إكمال ما تبقى، وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الباب التاسع، التاء المربوطة. بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله تعالى على أن يتعرف على التاء المربوطة، كذلك أن يتقن قراءة التاء المربوطة وصلا ووقفا. أيها الكرام، التاء المربوطة هي تاء في آخر الكلمة ترسم كالهاء المتطرفة وفوقها نقطتان، وتقرأ تاء عند الوصل وهاء عند الوقف. والمعلم والمعلبة والمعلمة كذلك أثناء تدريب الطالب والطالبة على هذا الدرس سيطلبان منهما أن يقرأ كل كلمة حال الوصل وحال الوقف حتى يضبط مهارة التعامل مع التاء المربوطة. وهذا يشمل الأمثلة الأساسية للدرس وكذا الأمثلة التي ستأتينا لاحقا. التاء المربوطة عند الوصل ع لي عالي ي عالية تن عالية تن. عند الوقف ع لي عالي ي عالية ي عالية. ونلاحظ هنا أيها الكرام أنه عند الوقف ستتحول التاء إلى هاء ساكنة، وبالتالي نطبق عليها مهارة التعامل مع الحرف الساكن، وذلك بربطه بأقرب متحرك قبله عند الإتيان به في خطوته الأولى قبل جمع الكلمة. لو أخذنا الكلمة الثانية أيضا هكذا يقول الطالب عند الوصل في أ في أ تن فئة تن. عند الوقف في أ فئة أه فئة. يقاس على ذلك ما ماثله من الأمثلة والكلمات. أمثلة التاء المربوطة أيضا يكون هجاؤها على نفس النسق، فيقول الطالب أو الطالبة عند الوصل ب ر برا را برارة تن برارة تن. عند الوقف ب را برا را برارة ره برارة. لو أخذنا كلمة تسعة عند الوصل تي تسعة تسعة ت تسعة ت. عند الوقف تسعة تسعة ع تسعة. انتقل إلى كلمة رحلة عند الوصل ري رح ل رحلة ت رحلة عند الوقف رحلة كلمة زجرة عند الوصل زجرة عند الوقف زجرة كلمة سفرة عند الوصل سفرة عند الوقف سفرة كلمة صورة عند الوصل صورة عند الوقف صورة كلمة فتنة عند الوصل فتنة عند الوقف فتنة كلمة قسمة عند الوصل قسمة عند الوقف قسمة كلمة ليلتي عند الوصل ليلتي عند الوقف ليلة كلمة نعمة عند الوصل نعمة عند الوقف نعمة ويقاس على ذلك ما ماثله من الأمثلة. وهذا الدرس أيها الكرام هو الدرس الوحيد من دروس هذا الكتاب الذي يطالب فيه الطالب والطالبة بأن يقرأ المثال في الحالين. أما بقية أمثلة الدروس الباب فالأصل أن تقرأ حال الوصل، أي أن يتأمل الطالب الكلمة أمامه ويقرأها وفق الحركات الموجودة عليها. ننتقل الآن أيها الكرام إلى الباب العاشر، اللام القمرية واللام الشمسية. بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله تعالى على أن يفرق بين اللام القمرية واللام الشمسية، كذلك أن يقرأ اللام القمرية واللام الشمسية قراءة صحيحة. أيها الكرام، اللام القمرية هي لام مسبوقة بهمزة وصل في أول الكلمة، وهذه اللام تكتب وتقرأ كما سيظهر معنا. أما اللام الشمسية فهي لام مسبوقة بهمزة وصل في أول الكلمة كذلك، إلا أنها تكتب ولا تقرأ كما سيظهر معنا أيضا بمشيئة الله تعالى. وفي صفحة المعلم من هذا الباب أشار مصنف حفظه الله تعالى إلى كيفية التفريق أو معرفة إن كانت اللام الموجودة أمامنا في الكلمة المقروءة لام القمرية أو شمسية، وذلك بأن ندخل على الكلمة حرفا وليكن الواو مثلا، فإن ظلت اللام مقروءة فهذا يعني أنها لام قمرية، أما إن لم تقرأ فهذا يعني أنها لام شمسية. الدرس الأول، اللام القمرية. آلية التهجي أيها الكرام هي نفسها كما تقدم معنا، إلا أن همزة الوصل كما تقدم معنا في الباب السادس وذكر ذلك أخي فضيلة الشيخ حامد سلمه الله تعالى، همزة الوصل تقرأ في خطوة مستقلة، وذكر في الباب السادس ما يتعلق بكيفية البدء بهمزة الوصل فيما لو جاءت في بداية الأسماء، وكذا إن جاءت في بداية الأفعال. بقي معنا هنا كيفية البدء بهمزة الوصل إذا جاءت في الحروف، وهي تدخل على حرف واحد وهو لام التعريف، أي اللام القمرية واللام الشمسية. هذه همزة الوصل التي تسبق اللام سواء كانت قمرية أو شمسية، حال البدء بها فإنها يبدأ بها مفتوحة دائما، وعند التهجي يقرأها الطالب والطالبة في خطوة مستقلة. فعند هجاء أمثلة هذا الدرس هكذا، كلمة العصر مثلا العصري. لو سبقت الكلمة نفسها بحرف الواو مثلا هكذا، والعصري، فنلاحظ هنا أيها الكرام أن اللام ظلت مقروءة سواء ابتدأ بها أو سبقت بحرف. أما همزة الوصل فكما تقدم أنها إذا ابتدأ بها تقرأ، وإذا سبقت بأي حرف فإنها تسقط، لكن كلامنا هنا في هذا الباب أو هذا الدرس وعن اللام. لو أخذنا المثال الثاني، كلمة القلم هكذا، ألقى ألقى لا القلى مي القلمي. لو سبقت الكلمة نفسها بواو هكذا و والق والق لا والقلى مي والقلمي. أمثلة اللام القمرية آلية التهجي فيها هي نفسها كما تقدم معنا في المثالين السابقين. ستظل اللام مقروءة سواء جاءت في بداية الكلمة أو سبقت بحرف. كلمة والبحر هكذا و وال ب والب بح والبحر والبحر. كلمة الجمع هكذا أ ال ج الج جم الجمع الجمع. كلمة والحمد هكذا و وال ح والح حم والحم د والحمد. كلمة والخيل هكذا و وال خ والخ خي والخي لا والخيل. كلمة الغضب هكذا أ ال غ الغ ض الغض ب الغضب. كلمة والفجر هكذا و وال ف والف فج والفج ري والفجر. كلمة الكرب هكذا أ ال ك الك كر الكر ب الكرب. كلمة الملك هكذا أ ال م الم مل المل ك الملك. كلمة الوعد هكذا أ ال و الو وع الوع دو الوعد. كلمة اليمين هكذا أ ال ي الي مي اليمي مي اليمي ني اليمين. يقاس على ذلك ما ماثله من الأمثلة. ننتقل الآن أيها الكرام إلى الدرس الثاني اللام الشمسية. كيفية التهجي هكذا أ الرو الرو حو الروح. الكلمة نفسها لو سبقت بواو و ورّ والروح والروح. نلاحظ هنا أيها الكرام أن اللام الشمسية لا تقرأ بحال، سواء ابتدئ بها أو سبقت بحرف، سواء كان واوا أو غيره، وتقدم الكلام على همزة الوصل. لو أخذنا المثال الثاني، كلمة الضحى هكذا، أ-الضحى الضحى حا الضحى، نفس الكلمة لو سبقت بواو هكذا، و-والضحى والضحى حا والضحى وهكذا. أمثلة اللام الشمسية آلية التهجي فيها هي نفسها كما تقدم معنا في المثالين السابقين، هكذا كلمة التغابني، أ الت غ التغ غ التغ بو التغابني التغابني. كلمة الثابت هكذا، أ الث الثاب الثابت الثابت. كلمة الدعاء هكذا، أ الدعاء الدعاء ع الدعاء أ الدعاء. كلمة الذهب هكذا، أ الذهب. كلمة والساعة هكذا، و والس والساعة والساعة والساعة. كلمة الشمال هكذا، أ الشي ما الشما ما الشما لي الشمال. كلمة الصمد أ الص ما الصما دو الصمد. كلمة والطور هكذا، و والطو والطور والطور. كلمة والظاهر هكذا، و والظ والله والله رو والظاهر كلمة النوري هكذا النوري ويقاس على ذلك ما ماثله من الأمثلة. وبهذا أيها الكرام نكون قد وفقنا بحمد الله تعالى وتوفيقه إلى إكمال هذا الباب، الباب العاشر من هذا الكتاب المبارك. ولعلنا نجيب على ما ييسر الله سبحانه وتعالى من الأسئلة الواردة. من الأسئلة الواردة أيها الكرام، لحظات عفوا، من الأسئلة التي وردتنا أيها الكرام، هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، اللهم آمين وإياكم، أرجو إعادة قراءة مثال حتى، وهل تقرأ الألف المقصورة؟ وما الفرق بينها وبين أوحى؟ هذا السؤال مهم جدا. كلمة حتى تقدمت معنا أيها الكرام في الباب الرابع في أمثلة الدرس الأول، وعند التأمل سنلاحظ أنها احتوت على حرف متحرك واحد وهو الحاء، لأن ما بعدها التاء مفتوح مع الشدة، والألف المقصورة التي في نهاية الكلمة ساكنة، وكل من المشدد والساكن لا يصح البدء به كما تقدم. إذن كيفية هجائها يتكون من ثلاث خطوات، فنأتي بالحرف المتحرك الذي في بداية الكلمة في خطوة مستقلة فنقول ح، ثم نعود إليه من أجل التوصل به إلى النطق بالتاء المشددة فنقول حتى، ثم يتبقى لنا الألف المقصورة في نهاية الكلمة وهي ساكنة كذلك، فنعود أيضا إلى الحاء من أجل التوصل بها إلى النطق بالألف المقصورة فنقول حتى، هكذا هكذا نكون قد تهجينا الكلمة بخطواتها الثلاث: ح، حتى، حتى. أيضا السؤال نص على عبارة وهل تقرأ الألف المقصورة؟ نعم تقرأ وظيفتها أو يؤتى بوظيفتها في الكلمة، لكن لا نقول ألف مقصورة لأن اسم الحرف تقدم معنا أنه يقرأ في الباب الأول. عندما ننظر إلى الحرف مفردا دون حركة فنقول باء أو راء أو ألف مقصورة ونحو ذلك. أما إذا جاءنا الحرف ضمن بنية كلمة فهنا سنأتي بصوته أو نبين وظيفته. فهنا بينا وظيفة الألف المقصورة وهي أنها بمثابة الألف العادية، أي أنها مد بمقدار حركتين. وما الفرق بينها وبين كلمة أوحى؟ كلمة أوحى أيضا انتهت بألف مقصورة، والفرق الجوهري بين الكلمتين أن كلمة حتى انتهت بألف مقصورة لكن ما قبلها حرف مشدد، فاحتجنا إلى الرجوع إلى الوراء للبحث عن حرف متحرك فوجدنا الحاء وهو المتحرك الوحيد فاحتجناه في جميع الخطوات. أما كلمة أوحى فالألف المقصورة هنا مسبوقة بحرف متحرك وهو الحاء، وبالتالي سنعود إلى أقرب متحرك وهو الملاصق للألف المقصورة وهو الحاء. فنتهجى كلمة أوحى هكذا أو ح أوحى ح أوحى. ونذكر أيها الكرام بأهمية وزن الحركة وأن لا يزاد فيها على المقدار الصحيح المعتمد. فهنا عند الإتيان بالحاء من كلمة أوحى في خطوة مستقلة نقول حاء ثم نجمع الكلمة فنقول أوحى ثم نثبت حرف المد وهو هنا الألف المقصورة فنقول حاء ثم نجمع الكلمة كاملة فنقول أوحى. هنا سؤال آخر، هل لا بد من الالتزام بطريقة الهجاء من الباب الخامس؟ كأن السائل هنا يسأل عن الأبواب ما بعد الباب الخامس، هل تستمر آلية التهجي نفسها؟ الجواب نعم، مهارة التهجي كما تقدم معنا في المجلس الأول تبدأ من الباب الثاني وتستمر أو يستمر بناؤها حتى نهاية الكتاب، ويحسن بالمعلم والمعلمة أن يستمر في آلية التهجي نفسها وأن لا يكل الأمر إلى الطالب والطالبة، بمعنى أن يقرأ المعلم والمعلمة مع الطالب والطالبة الكلمات حرفا حرفا وفق الخطوات والقواعد التي أخذها حتى تتأصل هذه المهارة تأصيلا كاملا. وتقدم معنا أيضا أن من محاسن هذا الكتاب أن له تسجيلا صوتيا، وبإمكان الطالب أو الطالبة أن يقرأ الباركود في أعلى الصفحة من خلال الجهاز المناسب وسيحيلهم إلى تسجيل صوتي يتبين من خلاله الكيفية الصحيحة لقراءة الدرس أو الباب. هنا سؤال آخر يقول هل لا بد للطالب أن يقرأ العناوين وكيف يقرأها وهو لم يجيد أو نعم لم يتعلم ويجيد القراءة بعد؟ الجواب يا إخواني أن تعويد الطالب والطالبة على قراءة العناوين سيساعده في ضبط مهارة كل باب على حدة، ويتأصل في ذهنه أن هذا الدرس ضمن بنية الباب كذا، الباب الثاني أو الباب الثالث ضمن المهارات المتصلة أو المرتبطة ببعضها ضمن هذا الباب. وعلى الرغم من أن الطالب والطالبة في هذه المرحلة لا يجيدان القراءة بشكل كامل، إلا أنه من خلال تدريب المعلم والمعلمة لهما مع الوقت سيحسنا قراءة العناوين، سواء كانت عناوين الأبواب أو الدروس أو العناوين الجانبية في الدروس التي تحوي عناوين جانبية، سيجيدانها بشكل جيد وسيحسن هذا مهارة القراءة لديهما. هنا سؤال آخر يقول: التاء المربوطة عند الوقف هل لابد للطالب أن يتقيد بالخطوات أم يكفي أن يتعرف على التمييز بين التاء والهاء؟ المعمول به يا إخواني لدينا في حلقات المسجد النبوي الشريف، وهذا الذي ينبغي أن يسار عليه أيضا في بقية الحلقات والمراكز التي اعتمدت الكتاب، أن تكون الآلية المعتمدة واحدة، وآلية تأسيس الطلاب في كل هذه الحلقات أو الدور موحدة. والمعمول به لدينا هو أن الطالب يطالب بقراءة الأمثلة كلها في الحالين وصلا ووقفا، وسيلاحظ المعلم والمعلمة أن الطالب بعد عدة أيام قد ضبط المهارة ضبطا جيدا. لا حرج لو قرأ الطالب أو الطالب أحيانا خطوة الإتيان بالتاء أو الوقف على التاء مربوطة أن يأتي بها كدفعة واحدة، مثلا كلمة بررة يقول عند الوصل ب ر بر ر بررة تن بررة تن، ثم يقول عند الوقف مثلا برره، دون أن يعيد الخطوات التفصيلية. لكن الأصل أن الخطوات التفصيلية هي الأصل وهي الأساس حتى تتأصل تماما في ذهن الطالب. وإن أراد المعلم والمعلم أن يدرب الطالب على الإتيان أيضا بالصيغة المختصرة فلا بأس في ذلك، لا سيما عند المراجعة والحاجة إلى الوقت، لكن ينوع المعلم والمعلمة ما بين فترة أخرى حتى يتأكد من أن الطالب والطالبة ضبط مهارة التعامل مع التاء المربوطة ضبطا محكما. هنا سؤال مهم جدا حول درس حرفان مشددان، هو الدرس الرابع من الباب الخامس. يقول السائل: هذا الدرس صعب جدا، هل يستطيع الطالب الصغير أن يتقن بنفس القراءة التي قرأتموها؟ وهل ممكن إعادة هجاء كلمة لأضلنهم لأنها كأن فيها صعوبة؟ الجواب أيها الكرام أن الطالب والطالبة الذي سار بشكل صحيح ومتأن في الكتاب من أول درس إلى هذا الموضع وهو الدرس الأخير من الباب الخامس، وسار المعلم والمعلمة معه بطريقة صحيحة وأن لا يجتاز أي درس إلا وقد ضبطه ضبطا محكما، بإذن الله تعالى سيتهجى أمثلة هذا الدرس بكل سهولة ويسر. بل لو وجدت كلمات أكثر طولا من هذه لما وقفت أمام الطالب والطالبة بإذن الله تعالى، ولدينا أمثلة حية وقفنا عليها لذلك بحمد الله تعالى وتوفيقه. لكن هذا يعود بعد توفيق الله تعالى وعونه إلى سلامة التأسيس لدى الطالب والطالبة، وأن يكون المعلم والمعلمة لم يتساهلا في ضبط المهارات السابقة، لأن المهارات كلها بنيت على بعضها بدءا من التعرف على الحرف بأشكاله ثم حركات مفردة ثم مزدوجة على شكل تنوين، ثم التعاون مع الحرف الساكن وما يتعلق به، ثم التعاون مع الحرف المشدد وضوابطه. فأمثلة هذا الدرس، الدرس الرابع، حرفان مشددان، هو عبارة عن تدريب يشمل كل ما مضى من مهارات، وبضبط الطالب والطالبة له، وبإذن الله تدربه أو تدربهما عليه تدريبا صحيحا واجتيازهما له، هذا دليل بإذن الله على أن هما قد ضبطا المهارات السابقة. أما كلمة لأضلنهم، وتقدم معنا أن المصنف فقه الله تعالى ذكرها ضمن صفحة المعلم، فهي هكذا: لا أو لا أو ضي لا أضي ضل لا أضل ضلن لا أضلن هو لا أضلنه هم لا أضلنهم هنا سؤال آخر تقول: ما الفائدة من الألف بعد واو الجماعة، وماذا يستفيد الطالب من دراسة هذا الباب؟ الجواب أيها الكرام أن هذا الكتاب احتوى على مهارات أساسية لتأصيل القراءة الصحيحة لدى الطالب، وهي مهارات أساسية لا يستغني عنها أي دارس، وهناك مهارات إضافية، إما أنها تأكيد وتأصيل زيادة تأصيل لمهارة سابقة، أو أنها إضافة إثرائية تزيد لملكة الطالب المعرفية، ومن ذلك باب الألف بعد واو الجماعة. ولأنها ستقابل الطالب فيما بعد عندما يبدأ في قراءة الكلمات، وحتى أيضا عندما يبدأ في تلقي الكلمات والآيات القرآنية ستقابله، وسيأتي لها شيء من التفصيل في الباب 12، فحسن كان من الموفق أن وفق المؤلف حفظه الله إلى إضافة هذا الباب ليكون إثراء نافعا للطالب والطالبة. هناك سؤال آخر يقول: طبقت تدريس هذا الكتاب مع ابني لكنه ينسى الدروس سريعا، فما هو الحل في مثل هذا؟ هذا سؤال غاية في الأهمية يا إخواني. الحل بعد عون الله تعالى وتوفيقه يكمن فيما ذكرناه من أهمية السير وفق خطوات صحيحة، وأن يكون التأسيس في بدايته تأسيسا سليما، وأن لا يجتاز الطالب أي درس أو باب إلا وقد ضبطه ضبطا محكما. يضاف إلى ذلك أنه لا بد من المراجعة المستمرة، فلا يصح أن ينتظر المعلم أو المعلمة إلى أن ينتهي الطالب من الكتاب كاملا لكي يبدأ مراجعة ما سبق، بل ينبغي بمجرد ما انتهى من بعض الدروس أو من الباب الأول مثلا وبدأ الباب الثاني، يتحول الباب الأول مباشرة إلى مراجعة، فيراجعه الطالب بشكل يومي، وإذا كان له زميل ممكن أن يراجعه مع زميله بإشراف المعلم. ويحتاج أيضا المعلم والمعلمة أن يتابع مسألة المراجعة، لأن كما هو معلوم الطلاب في هذه المرحلة العمرية تكون المهارة الحفظ والقدرات الحفظ عندهم عالية جدا، فبقراءته للدرس أو الباب مرتين أو ثلاثة، يومين ثلاثة أربعة إلى أسبوع، غالبا سيحفظ هذا الباب عن ظهر قلب، ينظر إليه المعلم أو ولي الأمر ويرى الطالب أو الطالبة يقرآن بسرعة يعني اضطراد، فيسر لهذا ويقول: ما شاء الله ابني ضبط. لكن مع مرور الوقت سنلاحظ أن الطالب والطالبة أصبح يقرآن دون وعي، بمعنى ينظر إلى بداية الصفحة يتذكر أن هذه الصفحة اشتمل على الدرس كذا وكذا، فيقرأها من حفظه. وإذا تأملنا نجد الطالب أو الطالبة ينظران يمنة ويسرة والسرد مستمر. بل ومن الطريف يا إخوان الذي مر علينا في لجان تقييم الطلاب أن أحد الطلاب جاءنا لكي يقيم في هذا الكتاب واجتاز تقييم الكتاب من أوله إلى آخره دون أن تسجل عليه ملاحظة واحدة، يعني دون أن تنقص منه نقطة واحدة. لكن بالطبع عندنا لا يمكن أن يجتاز الطالب بمجرد أن يعرض الكتاب، لابد أن نتأكد من ضبطه لقراءة لإجادة مهارة القراءة المباشرة. فعند الانتقال للخطوة التالية وهي التأكد من ضبطه لمهارة القراءة المباشرة وجدنا أنه لا يوجد القراءة المباشرة. إذن ما الإشكال هنا؟ ما الخلل؟ الإشكال الحاصل إخواني أن الطالب قد حفظ الكتاب عن ظهر قلب، لكن المهارة المرجوة من ضبطه ودراسته لهذه الكتاب لم تحصل، وهي أنه أصبح يجيد القراءة وبالتالي بإمكانه أن ينتقل إلى تلقي الآيات والسور. اضطررنا في هذه الحالة إلى أن لا يجتاز الطالب، وتم الرفع للإدارة بهذا الشأن حتى يعيد الطالب دراسة الكتاب مرة أخرى بشكل صحيح وأن لا يكتفى بتلقينه دون فهم ووعي. إذن لابد أن يتأكد المعلم والمعلمة بأن الطالب أثناء المراجعة يتأمل ما يقرأ ويضع أصبعه تحت الكلمة المرادة ويقرأ وفق ما يرى وفق ما تعلم من مهارات. أيها الكرام، أيضا مما ورد من الأسئلة سؤال يقول: ما الفرق بين التهجئة والقراءة؟ التهجئة يا إخواني هي أن يفصل الطالب أو الطالبة الكلمة حرفا حرفا وفق المهارات والقواعد التي تعلمها، وبعد كل خطوة أي بعد إضافة كل حرف يعود فيجمع الكلمة من أولها حتى يظل يعني على اطلاع ومتمسك ومتمكن من خطوات قراءة الكلمة. ومع الممارسة المستمرة لهذه المهارة أيضا يطلب الطالب يطلب المعلم والمعلم من الطالب أحيانا أن يقرأ بعض الكلمات قراءة مباشرة دون أن يتهجأ، وهذا ما سيأتي معنا إن شاء الله في الباب 11. لابد أن يدرب الطالب على أن يقرأ بعض الكلمات والجمل قراءة مباشرة دون أن يمر على خطوات التهجي حرفا حرفا. هل يجب تعريف الطالب بزمن المد الطبيعي في دروس المدود؟ هذا سؤال مهم. تقدم معنا يا إخواني أن الكتاب في أصله وضع لتعليم مهارات القراءة الصحيحة. تفاصيل الأحكام التجويدية هذه سيتلقاها الطالب في حينها عندما يبدأ بالتلقي للآيات والسور، لكن مع ذلك فأثناء تدرب الطالب والطالبة على المد الطبيعي سيظهر له أن وظيفة هذه الحروف المد الثلاثة أنه سيزاد في حركة الحرف. هو اعتاد أن يزن الفتحة وأن يزن الضمة وأن يزن الكسرة، سيتعلم في درس المد الطبيعي أنه سيأتي بالحرف محركا بالحركة مفردة في خطوة مستقلة ثم يعود إليه فيشبعه بمقدار حركتين. تفاصيل مقدار الحركة وأنها بمقدار كذا وكذا هذا برأيي خطوة متقدمة، لا ينبغي أن يشق للطالب والطالبة بها في هذه المرحلة، إلا إذا كان هذا السهل ميسور عليه واستوعبها فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. الخلاصة ألا يدقق على الطالب والطالبة فيما يخص تفاصيل الأحكام التجويدية وتمامها في هذه المرحلة، ويكتفى بأصول الأحكام وأن ينطق الحرف نطقا صحيحا مخرجه وصفته المعتبرة. هل الحرف المشدد يتهجى مع الحرف الذي بعده؟ كأني أفهم من هذا السؤال، هل تتجزأ حركة الحرف المشدد بأن تستعار من أجل التوصل بها إلى نطق حرف بعده إذا كان الحرف الذي بعده مشدد أو ساكن؟ الجواب يا إخواني أن الحرف المشدد لا تتجزأ حركته، ولا يمكن يعني أخذها أو استعارتها من أجل التوصل بها إلى النطق بساكن بعدها أو مشدد، وإنما هو الحرف المشدد نفسه مفتقر إلى المتحرك قبله حتى ينطق، فكيف نجزئ حركته هو نفسه؟ نعم، هنا سؤال مهم يقول: هل يمكن في درس اللام الشمسية واللام القمرية التفريق بينهما عن طريق معرفة الحرف الذي يأتي بعد اللام؟ نعم يا إخواني، مما يساعد في فهم الطالب والطالبة للام الشمسية أن ما بعدها يكون مشددا دائما، ما بعد اللام الشمسية يكون مشددا دائما، فهذا من أبرز ما يميز اللام الشمسية. هذا يا إخواني كل ما وردنا من أسئلة، نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في الإجابة عليها، ونشكركم أيها الإخوة والأخوات على حضوركم وتفاعلكم، ونذكركم إخواني بأن لقاء الغد سيتم تقديمه عن وقته المعتاد ليبدأ بإذن الله من الساعة 8:30 مساء. لقاء الغد إن الله سيكون ختاما لهذه الدورة المباركة بمشيئة الله تعالى، وسيتم تقديم وقته ليبدأ من 8:30 مساء بمشيئة الله. أيضا إخواني نذكركم بالدخول بالرابط للتحضير وإثبات الحضور لما يترتب على ذلك ما يتعلق بالإجازة والإسناد والوثائق التي تمنح على حضور هذه الدورة. وفي الختام نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع، وأن يوفقنا جميعا للعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن نلتقي بكم غدا بحول الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.